لذلك وردت فتوى مشهورة بأن الحاكم في خصوص الزنا أو في مطلق العقوبات على قولين يمكن أن يكون مخيرا بين إقامة الحد عليه على الكافر أو أن يرسله إلى أهل ملته ونحلته يحكمون فيه بما يرون. وقد استدل لذلك قلنا أن هذا تخصيص لا بد من وجه فني يثبت الخروج عن تلك المطلقة. السلام عليكم. في هذا الصدد ذكرنا عدة وجوه. الوجه الأول كان الاستدلال بالآية الكريمة فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنك. قد تقدم أن الآية أجنبية عن الكلام. الوجه الثاني التمسك برواية أبي بصير أن الحاكم إذا أتاه أهل التوراة وأهل الإنجيل يتحاكمون إليه كان ذلك إليه، إن شاء حكم بينهم وإن شاء تركهم، وهي من حيث المضمون ليست مخصوصة لباب الزنا بل مطلقة في كل شيء يتحاكمون إليه. قلنا أن هذه الرواية من حيث السند غير تامة لوجود السويد بن سعيد القلافي، من حيث الدلالة أيضا لا تدل على تخصيص تلك الأدلة الدالة على أن الحدود تعم أهل الكتاب أيضا ولا تختص بالمسلمين. المدرك الثالث أو الوجه الثالث هو التمسك بمعتبرة السكوني أن محمد بن أبي بكر كتب إلى الإمام علي عليه الصلاة والسلام في رجل زنى بالمرأة اليهودية، فكتب عليه السلام فارجمه، وإن كان بكرا فاجلده 100 جلدة ثم تنفيه. وأما اليهودية فابعث بها إلى أهل ملتها فليقطوا فيها ما أحبوا. صفحة 261. التعبير فيها في الرجل زنا والرجل أعم من المسلم وغير المسلم، لكن بقرينة التقابل الرجل زنا بالمرأة اليهودية والنصرانية يفهم أن المراد بالرجل يعني الرجل المسلم. الرجل زنا بالمرأة اليهودية والنصرانية افتراض اليهودية والنصرانية في طرف المرأة دون الرجل معناه أنه على الخصوص الجنسية فقط في المرأة لا في الرجل، وأن الرجل ليس فيه هذه الخصوصية وأن يكون يهوديا ونصرانيا، كما يشهد بذلك أيضا نفس القصة والواقعة منقولة بسند آخر وإن كان ذلك السند غير معتبر، فإنه وارد في كتاب الغارات، ينقل صاحب الوسائل عن صاحب كتاب الغارات عن الثقفي عن خارق عن أبيه عن رجل نفس نفس المضمون، بس هناك تصريح بأن عن المسلم زنا إبراهيم ابن محمد الثقفي في كتاب الغارات عن الخارق عن أبيه قال بعث علي عليه السلام محمد ابن أبي بكر أميرا على مصر، فكتب إلى علي عليه السلام يسأله عن رجل مسلم فجر بامرأة نصرانية وعن قوم زنادقة فيهم كذا من يعبد الشمس إلى آخره، وكتب يسأله بالأسئلة، فكتب إليه عليه السلام حقم الحد فيهم على المسلم الذي فجر بالنصرانية وادفع النصرانية إلى النصارى يقضون فيها ما شاءوا. صفحة 415 إلى صفحة 361. إذن فالمراد بالرجل في تلك الرواية المعتبرة السند السند المعتبر أيضا المسلم، الرجل المسلم يزني بالمرأة الكتابية، الإمام يقول أما المسلم فيحكم عليه بكامل الإسلام من الرجم إن كان محسنا حد إن كان غير محسن، وأما النصرانية أو اليهودية فيبعث بها إلى أهل ملتها ونحلتها ليحكموا فيها بما يشاءون، فيجعل هذه الرواية بالسند المعتبر الذي هو السند الأول يجعل دليلا على التخيير، باعتبار أن ظاهر هذه الرواية وجوب ولزوم أن تبعث هذه المرأة إلى أهلها، لأن ظاهر ذلك، وأما المرأة وادفع النصرانية إلى النصارى الأمر ظاهر في التعيين لا محالة، تدفع ظاهره أنه يتعين ذلك ويجب ذلك، وأما اليهودية فبعث بها النصرانية فبعث بها إلى أهل ملتها فليقضوا فيها ما أحبوا، وهم في الوجوب واللزوم، تلك الروايات كانت تدل على لزوم إقامة الحد عليها أما بالإطلاق أو نحو ذلك، فيجمع بين هذه وتلك بأن يحمل الأمر فيهما معا على التخيير، أن كل من الأمرين أمر تخييري، فالنتيجة أنه يجوز لك أن تقيم عليها الحد ويجوز لك أن تبعث بها سلاما إلى أهلها. وهذه أحد وجوه الجمع بين الدليلين بين الأمرين، إذا تعارض أمران في موردين أحد وجوه الجمع بينهما هو هذا الوجه، لأنه يقال أن كل منهما صريح في عدم وكل منهما صريح في جواز ترك الآخر وظاهر في تعينيته، صريح هذا الذي هذه الرواية التي تقول فبعث بها إلى أهل ملتها صريحة في أنه يجوز للحاكم أن يترك إقامة الحد، وظاهر في أن هذا الرجحان أو هذا الأمر أمر تعيني للأمر التخييري، فأن ظاهر كل أمر أنه تعيني غير مشروط بشيء، وذاك أيضا كذلك صريح في جواز عدم الإرسال إلى أهل ملتهم وظاهر في أن إقامة الحد عليهم مأمور به الأمر التعيني لا بالأمر التخييري المشروع بتركه لا. فحينئذ بصراحة كل منهما يرفع درعا ظهور الآخر، وأحد وجوه الجمع بين الدليلين هو حمل الظاهر من كل منهما على مقتضى الصريح من الآخر. فإذا ورد أمران أحدهم كل منهما كان ظاهره التعيين في أحد الأمرين، هذا ظاهر في التعيين في ذلك أن الحد يتعين في هذا، وذاك ظاهر في التعيين في الحد الآخر. إذن يقال أن مقتضى الجمع بينهما هو التخيير، أنه يجوز ذاك ويجوز هذا، وأن كل منهما مأمور به، هذا الأمر التخييري لا أمر التعيني. فهنا أيضا طبق هذا الوجه من وجوه الجمع العرفي، وقيل بأن هذه الرواية المعتبرة معتبرة السكوني إسماعيل بن أبي زياد باعتبار ظهورها في لزوم بعثها إلى أهل ملتها تكون صريحة في جواز أن يترك الإمام إقامة الحد، وظاهرة في لزوم البعث. وهذا الظهور يرفع بظهور تلك الأوامر، بصراحة تلك الأوامر على وجوب إقامة الحد، على جواز ترك عدم بعثها إلى أهلها وإقامة الحد عليها. فحينئذ يرفع اليد عن ظهور كل من الأمرين في التعيينية إلى التخييرية، والنتيجة ثبوت التخيير في كل من الموردين. فيجوز للإمام الحاكم أن يحكم في هذه المرأة بأحكام المسلمين، ويجوز أيضا له أن يرسله هذا الكافر إلى أهل نحلته ليقضوا فيها بما يقضوا. وبهذا يثبت الفتوى المشهور من أنه يجوز التخيير، يثبت التخيير. والرواية هذه وإن كانت واردة في امرأة نصرانية زنت بمسلم، موردها المرأة النصرانية التي زنت بمسلم مع مسلم أو زنى بها مسلم، الكافر المسلم يفجر بالنصرانية كما في تعبير الرواية. ولكن لا يحتمل خصوصية لأن يكون الزاني كافرا أو مسلما، لو كان الزاني مسلما فالزانية النصرانية لا بد وأن يجوز إرسالها إلى أهلها، أما لو كان الزاني كافرا فالزانية النصرانية مثلا لا فرق في هذه الناحية، كما أنه لا فرق بين الزانية والزاني. فإذا كان في حق الزانية فبالتالي يثبت هذا التخيير والإرسال إلى أهل ملتها ونحلتها ليقضوا فيها ما يقضوا، فالزاني أيضا كذلك، الزاني أيضا كذلك لا فرق، لا يحتمل خصوصية في الزانية كما لا يحتمل خصوصية في أن هذه الزانية من يزني بها رجل مسلم أو رجل كافر، كذلك لا يحتمل أيضا خصوصية أن يكون هذا المحدود كافرة زانية أو كافرا زانية. إذن فيتعدى إلى كل كافر أو كافرة، إلى كل كافر أو كافرة زنيا، حينئذ يكون الحكم فيهما هو هذا الحكم والتخييم، لإلغاء خصوصية كونها زانية لا زاني، وكونها زانية بمسلم لا بكافرة، تلغى كلها في هذه الخصوصيات. هذا حاصل الوجه الثالث الذي هو أحسن الوجوه لتخريج فتوى المشهور القائلين بأنه في باب الزنا
إذا كان الزاني رجلا كافر والمرأة مسلمة لا يحتمل،
لا يدخل في الاستثناء الأول، إذا زنى الكافر بالمسلم بالمسلمة فيقتل الكافر في غير تلك الخصوصية، يقول زنى كافر بكافرة، فهنا
عندما يزني كافر بكافرة للزاني مسلم، فالزانية زانية بكافر لا بمسلم، كما أن هذا الحكم يشمل الكافر أيضا، الزاني أيضا الكافر، اعتبار أنه لا فرق بين المرأة الزانية الكافرة وبين الرجل الزاني الكافر. نعم، في خصوص ما إذا كان الزاني كافرا والزانية مسلما مسلمة، هذا يدخل في الاستثناء الأول اللي قلنا أنه يقتل فيه، قلنا أنه سوف يأتي حديث عنه في بحث الزنا. وهكذا يكون هذا الوجه هو الوجه الفني لتخريج فتوى المشهور من أنه الزاني أو الزانية إذا كان كافرين يبعث الحاكم مخير بين إقامة الحد عليهما أو إرسالهما إلى أهل محلتهما وملتهما ليقيموا الحق عليها أو يكونوا حكما ما يرون عليها عليهما. إلا أن الإنصاف هذه الرواية أيضا يمكن أن يناقش في الاستدلال بها على الفتوى المشهور بعدة وجوه. الوجه الأول من المناقشة أن هذه الرواية أولا واردة في الزنا، تختلف عن الرواية السابقة رواية أبي بصير. تلك الرواية واردة في مطلق أحكام المرافعات، في تلك الرواية قال إن الحاكم إذا أتاه أهل التوراة وأهل الإنجيل يتحاكمون إليه، لم يقيد بالزنا، بكل شيء، بكل جريمة أو حتى غير الجرائم، المرافعات المدنية والحقوقية، إن شاء حكم وإن شاء ترك. أما هذه الرواية لو أخذنا بها فهي مخصوصة بباب الزنا، فضلا عن باب الزنا من العقوبة من الحدود، فضلا عن سائر الحدود أو المرافعات الأخرى التي قد تكون أصلا ليست من باب العقوبات، من باب الحقوق المدنية، مسؤوليات المدنية. فالتعدي من موردها وهو الزنا إلى سائر العقوبات، فضلا عن سائر التحاكمات والمحاكمات، هذا التعدي بلا موجب أنه قياس المعارض، خصوصا أن هناك خصوصية في مسألة الزنا، في حد الزنا توجد بعض الخصوصيات يحتمل أن تكون مفرقة عن الخصوصيات غير ثابتة في حد السرقة. مثلا إذا سرقت كافرة أو كافر أيضا يجوز للحاكم أن لا يقيم عليها الحد وأن يبعث بها إلى أهلها، احتمال الفرق موجود، لأنه في باب الزنا بالخصوص أولا المدد الأخرى أيضا تحكم بنفس حكم الإسلام، يعني أهل التوراة وأهل الإنجيل في باب الزنا أيضا يحكمون بنفس حكم الإسلام من الرجم بالمحسن والحد الكافر، لا في غير المحسن في الباكر. وهذه ربما تكون مفرقة، لأنه على كل حال هذه المرأة سوف يقام عليها الحد، إما حد المغير المسلمين الحاكم الإسلامي أو حد المغير أهل نحلتها وملتها. إضافة إلى أنه هنا الزنا ليس فيه سلب حق من حقوق الناس، فيه سلب حق الله سبحانه وتعالى، وهو العصيان على الله والتجري على الله سبحانه وتعالى بهتك حرمة حكم الشرعي وحرمة الزنا. لكن ليس في باب الزنا من حيث هو زنا ليس فيه تجاوزا وتعديا على حق من حقوق الناس، فحينئذ لعل الله سبحانه وتعالى باعتبار هذا حق يرجع إليه، هؤلاء أيضا أهل الكتاب يختلفون عن سائر مثلا الكفار أهل الكتاب، إذن فلوحظ فيهم هذه الخصوصية وجعل عقوبة هذا الذي يخالف هذا الحكم الإلهي يحكم فيه بما تحكم نحلته وملته وهو الكتاب في حقه.
اعتداء معنوي.
واما اعتداء معنوي فقط على حكم شرعي وهؤلاء باعتبار ليسوا مسلمين قد يقال ما محكومين الان باحكام المسلمين الاسلاميه الالهيه بعدهم لا يؤمنون بالاسلام. واما اذا كانت العقوبه كانت الجريمه جريمه فيها تجاوز على حق من حقوق الناس ايضا كما في حق في حقوق جريمه السرقه جريمة السرقة فيها تجاوزان بحسب الحقيقة تجاوز على حكم الله وحرمة السرقة وتجاوز على المسروق منه. وهذه الخصوصية قد تكون مفرقة الكافرة أو الكافر إذا سرق أحدهما أيضا تقطع يده كما تقطع يد المسلم باعتبار أنه يوجد فيه مزيدا على مسألة الحكم الإلهي معصية الحكم الإلهي بحرمة السرقة التعدي والتجاوز على حقوق الآخرين. وإذا سرق الكافر من مسلم تقطع يده كما تقطع يد المسلم إذا سرق من مسلم. فعلى هذا الأساس لا يمكن التعدي من مورد الرواية هم من حيث أنها واردة في الزنا بالخصوص من الجرائم وهم من حيث أنها واردة في أهل الكتاب لا في مطلق الكافر نصرانية أو نصراني أو يهودية وهم أهل الكتاب. أما إذا لم يكن هذا الزاني أو الزانية لا أهل الكتاب أو لم كان أهل الكتاب من أهل الكتاب لكن لم تكن الجريمة هذه الجريمة جريمة أخرى يحتمل الفرق بينها وبين هذا المورد كيف يمكن تعدي إلى ذلك ودعوى أنه كل كافر سواء كان أهل الكتاب أو لم يكن أهل الكتاب إذا زنى يجوز للإمام يجوز للحاكم أن لا يحكم عليه الحاكم يعني يبعث بها إلى أهل ملته يبعث به إلى أهل ملته وربما لا ملة له كما في الكافر المشرك الوثني الذي لا ملة له. وكيف أيضا يمكن التعدي من مورد الزنا إلى سائر العقوبات التي دعا بعضهم أنه في كل العقوبات نقول بذلك بالتفصيل والتخيير للحاكم. إذن فأول مناقشة في الاستدلال بهذه الرواية أنها لو تمت من كل الجهات فهي لابد وأن يقتصر فيها على موردها المتيقن وهو خصوص أولا الزنا لا سائر العقوبات الجرائم وثانيا في خصوص أهل الكتاب لا سائر الكفار. وثانيا هذه الرواية في الواقع تكون معارضة مع مثل رواية علي بن جعفر المتقدمة فإن رواية علي بن جعفر قرأنا أن الإمام هناك قال أن سألته عن يهودي أو نصراني أو مجوسي أخذ زانيا أو شارب خمر ما عليه؟ فقال الإمام في تلك الرواية يقام عليه حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك في مصر من أمصار المسلمين أو في غير مصر في غير أمصار المسلمين إذا رفعوا إلى حكام المسلمين. تلك الرواية موردها أيضا الزنا فرض فيها إذا أخذ زانيا أو شارب خمرا فالزنا مفروض في السؤال هنا فهي أيضا واردة في نفس مورد هذه الرواية ليست عامة حتى يقال يخصص مثلا أو يقيد وتدل على أن هذا الزاني هذا الكافر هذا اليهودي أو النصراني أو المجوسي وكلهم من أهل الكتاب إذا أخذ زانيا فإذا فعلوا ذلك في مصر من أمصار المسلمين يجب عليه إقامة الحد يقام عليهم الحد يقام عليه حدود المسلمين. وإذا كانوا في غير أمصار المسلمين أيضا يقام إذا رفعوا للمسلمين يعني فصل بتفصيل جعل هناك قيدين في إقامة الحد أو نحوين النحو الأول ما إذا أخذوا وقد فعلوا الزنا في بلاد المسلمين إذا فعلوا الزنا في أمصار المسلمين وفي بلاد المسلمين فيقام عليهم الحد سواء رفعوا أو لم يرفعوا يعني يكونوا إقامة الحد حالهم من هذه الناحية حال المسلمين يقاموا عليهم الحد تعيينا. وإذا لم يفعلوا ذلك في أمصار المسلمين فعلوها في أمصارهم وفي بيوتهم وفي أوضاعهم، حينئذ تارة يرفعون إلى الإمام إلى إمام المسلمين وأخرى لا يرفعون، يرفعون إلى حكامهم وقضاتهم. فإذا رفعوا إلى حكامهم وقضاتهم إلى رفعوا إلى حاكم المسلمين أيضا لحاكم المسلمين أن يقيم عليهم الحد. فكأنه هذه الرواية سوف تكون دليلا على تقييد تلك الرواية التي تقول أنه يبعث إلى حكامه يبعث إلى أهل ملتهم، تكون دليلا على أن هذا الذي فرض أنه يبعث إلى أهل ملتهم فيما إذا لم يكن في مصر من أمصار المسلمين، وأما إذا كان في مصر من أمصار المسلمين فمقتضى هذه الرواية أن يقام عليه الحد، لأن هذه الرواية سوف تكون حينئذ مفصلة ومقيدة بين حالتين، حالة ما أن هذه الزانية المجوسية أو اليهودية أو النصرانية فعلت الزنا في مصر من أمصار المسلمين أو فعلته في مصرها. إذا فعلته في مصر من أمصار المسلمين وتحت في جانب المسلمين حينئذ مقتضى هذه الرواية أن يقام عليه الحد، وإذا فعلت الزنا في مصرها حينئذ لا بأس أن يبعث إلى أهلها، حينئذ إذا رفعوها إلى الحاكم الإسلامي نفسه يقام عليهم يقيم عليهم الحد، وإذا لم يرفعوها وهم أرادوا أن يقضوا فيها يقضوا فيها، حينئذ لا تكون منافية أيضا مع الأمر ببعثها وإرسالها إلى أهلها، لأن المقصود من الأمر ببعثها وإرسالها إلى أهلها يعني الأمر متروك إلى أهلها إلى أهلها، فأهلها ماذا يريدون هم يفعلون ليقضوا فيها ما شاءوا كما في تلك الرواية، فإذا شاءوا أن هم يقيمون فيها عليها الحد هم أقاموا، إذا شاءوا أن يعفوها يعفوها، إذا شاءوا أن يرفعوها إلى حكام المسلمين أيضا يرفعوها إلى حكام المسلمين. فتكون أي رواية
الجو
قد صلعت وقد يبعث دون
إلى أهل الإسلام.
لا ما
أقول
رواية
إذا أتوا أي رواية
الماضية أجاهم تلك الرواية الماضية، هذه رواية البصير كانت
مطلقة
ديك إنشاء حاكمهم وإنشاء ترك ديك رواية البصير معتبرة السكوني ما ليس فيها إذا أتوا معتبرة السكوني الوارد أنه يسأل محمد بن أبي بكر في الرجل زنى بالمرأة اليهودية ماذا نصنع؟ في الرجل المسلم الذي فجر بالنصرانية، يقول سألت عن رجل مسلم فجر بامرأة النصرانية ما أتاه أو لم يأته ليس في أتاه، فيقول حينئذ يقيم الحد على المسلم، وبالنسبة للنصرانية يبعث بها إلى أهل ملتها ليقضوا فيها ما شاءوا، من جملة ما يشاءوا أن يرفعوها إلى حاكم المسلمين، وإذا رفعوها أيضا فتكون هذه الرواية بحسب الحقيقة، وهي رواية علي بن جعفر إذا تم سندها رواية مفصلة يعني رواية حاكمة على تلك الرواية ومبينة لحدود تلك الرواية، وذلك الحكم المبين من قبل الإمام علي أمير المؤمنين في تلك الرواية، فهذه الرواية تكون مبينة بحسب الحقيقة ومفصلة بين حالتين، حالة وقوع الجريمة من الكافر من اليهود من أهل الكتاب في مصر المسلمين فهنا يقام على الكافر نفس ما يقام على المسلمين، وحالة ما إذا لم يقع في مصر من أمصار المسلمين وقع في أمصارهم حينئذ يرفع، إذا رفعوها للحاكم أيضا يحكم، وإذا لم يرفعوها فلهم ذلك، والحاكم ليس يجوز له أن يلزمهم بأن يرفعوها إلى حاكم المسلمين وبأن يقيم عليهم الحد على الجاني الحد. إذن مثل رواية علي بن جعفر إذا تم سندها تكون بحسب الحقيقة مقيدة لهذا.
ليس فيها تخير مولا، ليس فيها تخير الرواية الأولى رواية علي بن جعفر
إذا رفعوها معناها تخير، إذا رفعوها يعني الأمر متروك إليهم، فإذا رفعوها إذا رفع هؤلاء إذا حكم مسلمين
إن شاء حكموا
يعني بعبارة أخرى تدل على أنه يصح منهم أن لا يرفعوا بهالمعنى، يعني إذا لم يرفعوها لا يصح للحاكم أن يجبرهم على أن يقيم عليهم الحد
لهم أن لا يرفعوا, وإنما له أن يقيم الحد عليهم بما إذا رفعوها إلى الحاكم. معنى إذا رفعوها يعني هذا شيء متروك لهم, إن شاءوا رفعوا وإن شاءوا لم يرفعوا, وهو نفس المضمون الوارد في رواية علي بن جعفر. بس مع تغيير ذلك بخصوص ما إذا كانت الجريمة قد وقعت من هذا الكافر المجوسي أو اليهودي أو الكتابي في أمصارهم, لا ما إذا وقع في أمصار المسلمين, فتكون رواية علي بن جعفر مفصلة بحسب الحقيقة وقرينة على هذا التفصيل في تلك الرواية التي تقول أنه يبعث بها إلى أهلها. فتتقيد رواية السكوني بما إذا لم تكن هذه الجريمة جريمة الزنا واقعة في مصر من أمصار المسلمين, كانت واقعة في مصر من أمصار المسلمين والإمام له أن يعني يتعين عليه أن يقيم عليها الحق على المرأة النصرانية أو الوالدية.
البصير كان يحاكم بالتسليم
رواية البصير, رواية أي بصير حكاية من أدلة من الأدلة اللي دالة على التخيير, وقد تقدمت المناقشة فيها. نحن انتهينا من رواية أي بصير, جئنا في رواية السكوني
في معارضة رواية
أي بصير, موافقة مع هذه ليست معارضة, تلك هم تدل على التخيير. رواية أي بصير
معارضة لعلي المجاهد أصلا يتعين عليه بما إذا أتاه.
رواية أبي بصير خب أوضح بعد, إذا كان النظر إلى رواية أبي بصير ورواية أبي بصير باعتبارها واردة في مطلق العقوبات عن مطلقة من كل تلك الروايات أيضا تقيد برواية علي بن جعفر. نحن انتقلنا إلى رواية أحسن من رواية أبي بصير للدلالة على التخيير, وهي الرواية الواردة في خصوص الزنا, أما مثل رواية أبي بصير ناقشنا في دلالتها, وهي لو لوحظت مع رواية علي بن جعفر من الواضح أنها تكون مطلقة وتلك مقيدة وواردة في خصوص الزنا وخصوص الشرب الخام وتقيد لا محالة بها. إذن فالمناقشة الثانية في هذا الاستدلال أن هذه الرواية رواية السكوني إذا تمت مع ذلك سوف تكون بالنسبة لمثل رواية علي بن جعفر, بالنسبة لرواية علي بن جعفر المتقدمة الدالة على وجوب إقامة الحد على الزاني أو شارب الخمر الكافر إذا أخذ في مصر من أمصار المسلمين, تكون حينئذ مقيدة بتلك الرواية, لأن تلك الرواية تكون مفصلة بين حالة كون الجريمة واقعة في بلاد المسلمين وكونها واقعة في مصرهم. فإذا وقعت في بلاد المسلمين لا بد أن يقام عليها, وإذا وقعت في بلادهم فلهم ذلك أن يرفع, إذا رفعوها إلى الحاكم يحكم فيهم الحاكم الإسلامي وإلا فلا. فيكون هذا التفصيل هو المتعين حينئذ. وثالثا أننا كان لدينا أيضا رواية أخرى صحيحة في السند دالة على لزوم إقامة الحد, وهي صحيحة أبي بصير التي تقول إن أخذوا سألته قلت إن أخذوا في بلاد المسلمين وهم يعملون الفاحشة أيقام عليهم الحد؟ قال نعم يحكم فيهم بأحكام المسلمين. هذه الرواية بعد كانت صريح أصرح من رواية علي بن جعفر وأصح أيضا سندا, واردة في خصوص الكافر الكتابي في خصوص اليهودي والنصراني الذي يفعل الفاحشة في بلاد المسلمين, لأن السؤال فيها بهذا الشكل إن أخذوا في بلاد المسلمين وهم يعملون الفاحشة أيقام عليهم الحد؟ قال نعم يحكم فيهم بأحكام. هذه الرواية إذا قلنا أن كلمة الفاحشة فيها مطلق تعني الجريمة معصية, إذن قد يقال أن الرواية معتبرة سكوني أخص من الرواية, لأن ذيك واردة في مطلق مثلا الجرم والجريمة وهذه واردة في خصوص الزنا, فلعل في الزنا يوجد تخصيص. فحينئذ مقتضى القاعدة أن يخصص رواية أبي بصير بغير الزنا من الفواحش، بغير الزنا من الجرائم. ففي خصوص الزنا يثبت التخيير، ولعل فتوى المشهور إذا ليس بأكثر من هذا المقدار. خصوص الزنا قالوا بالتخيير للحاكم، إلا أن هذا الكلام غير صحيح، باعتبار أن الفاحشة قدرها المتيقن الزنا، عندما يقال أخذوا وهم يعملون الفاحشة في بلاد المسلمين، الفاحشة المتيقن من الفاحشة الزنا وأمثاله، وأما السرقة والقذف والمسائل إطلاق الفاحشة عليها لعله نحو مسامحة توسعة، وإلا القدر المتيقن من معنى الفاحشة هو الزنا وأمثال الزنا من الجرائم. إذن فرواية أبي بصير، صحيحة أبي بصير، كأنها واردة في خصوص الزنا، لأن الزنا هو المقدار المتيقن من موردها، لا يمكن تقصيصها وإخراج الزنا عنها عن الفاحشة، فتكون صحيحة أبي بصير كأنها واردة في خصوص الزنا من الكافر في بلاد المسلمين. وحينئذ هذه الرواية تدل على أنه إذا فعل الكافر الكتابي الفاحشة في بلاد المسلمين يقام عليه، يحكم عليهم بأحكام المسلمين، وظاهر يحكم عليهم بأحكام المسلمين أيضا، إنما هو لزوم إقامة الحال. فتكون هذه الرواية أخص من معتبرة السكوني. معتبرة السكوني على تقدير تسليم الدلالة فيها تدل على أنه الكافر أو الكافرة إذا زنيا يجوز للحاكم أن يبعث بهما إلى أهلهما ليحكموا فيهما بما يشاءوا. تلك الرواية تقول إذا كان هذا الزنا من هذين الكافر أو الكافرة في بلاد المسلمين فيحكم عليهم بأحكام المسلمين، لأنها واردة في خصوص صدور الزنا من الكافر أو الكافرة في بلاد المسلمين، فتخصص وتقيد. لا محالة هذه الرواية تقيد رواية معتبرة السكوني، تقيدها بغير ما إذا كانت الزنا جريمة الزنا واقعة في بلاد المسلمين. ولو فرض أن النسبة بينهما نسبة مثلا العموم والخصوص، بل يقال أن هذه الفاحشة مطلق يشمل الزنا وغير الزنا، وتلك الرواية واردة في خصوص الزنا، وتكون نسبة بينهما حينئذ نسبة العموم والخصوص من وجه، لأن تلك الرواية واردة في الزنا ومطلقة من حيث كونها هذه زنا الكافرة في بلاد المسلمين أو في أمصارهم، هذه الرواية واردة في خصوص ما إذا كانت الجريمة في أمصار المسلمين من الكافر أو الكافرة، ومطلقة من حيث كونها زنا أو غير زنا، فيتعارضان من نحو العموم الوجه في الزنا الصادر منهما من الكافر أو الكافرة في بلاد المسلمين. أفرضوا يتعارضان ويتساقطان، فحينئذ نرجع إلى العمومات الفوقانية التي تقتضي إقامة الحد عليهم، إما كمرجع فوقاني أو كمرجح لأحد العامين من واجب على الآخر عند التعارض. وهذا بحث يأتي في بحث التعارض، يعني يذكر في بحث الأصول، هناك يقال أنه إذا تعارض الدليلان بنحو العموم من واجب وكان أحدهما موافقا مع الكتاب الكريم والآخر مخالفا مع عموم الكتاب الكريم مع الدليل القطعي السند، فهنا يوجد تخريجان لتقديم ما يوافق الكتاب الكريم في مورد الاجتماع على ما يخالف الكتاب الكريم. تخريج يقول نرجح الموافق على المخالف فيسقط المخالف للكتاب في مورد الاجتماع على الحجية، تمسكا بأدلة الترجيح بما وافق الكتاب، لأن أحد المرجحات الموافقة للكتاب، كما أن أحد المرجحات المخالفة للعامة. ومنهم من يقول خب لا، أدلة الترجيح بموافقة الكتاب مخصوصة بالتعارض بنحو التباين لا بنحو العموم من وجه، التعارض السندي، وهنا لا يوجد تعارض سندي حتى تسري المعارضة إلى السندين، المعارضة بنحو العموم الوجه، فلا يتسري إلى السندين حتى نرجع إلى موافقة الكتاب ومخالفة العامة. الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة مخصوص بما إذا كانت المعارضة سارية إلى السندين، يعني كان التعارض بين الدليلين بين سنديهما، والتعارض بين السندين فرع المعارضة بنحو التباين لا بنحو العموم الواجب، لأنه بنحو العموم الواجب لا تسري المعارضة إلى السندين، بل يبقى السندان حجتين في موردي الافتراق، فقط تسقط الدلالتين المتعارضتين في موجب الاجتماع. إذا قلنا بأن المرجحات مخصوصة، الترجيح بموافقة الكتاب مخصوص بالمخالف بالمعارضة السندية، فهنا لا توجد معارضة سندية، لكن حينئذ أيضا يثبت الأخذ بالكتاب بإطلاق الكتاب لا باعتبار الترجيح بل باعتبار المرجعية بعد التساقط، فإنهما يتعارضان ويتساقطان، وبعد التساقط ينبغي أن يرجع المرجع الفوقاني إلى إطلاق إلى أصل لفظي إن كان، وإلا فإلى الأصل العملي، ويكون إطلاقات تكون إطلاقات الكتاب أصلا لفظيا ومرجعا وعاما فوقانيا، مرجعا لفظيا يرجع إليه بعد التساقط الخاصين بحسب الحقيقة المتعارضين بنحو العموم الواجب. فالنتيجة على كل حال أيضا ثبوت اللزوم إقامة الحد، ثبوت لزوم إقامة الحد على الكافر أو الكافرة إذا فعل الجريمة في بلاد المسلمين. هذا أيضا الوجه الآخر لتقديم مضمون صحيحة أبي بصير على معتبرة السكونيين. والنتيجة أنه يثبت التخيير فقط في مورد واحد، وهو ما إذا كانت الجريمة جريمة الزنا صادرة من كتابية كافر كتابي لا مطلق الكافر، وفي بلادهم لا في أمصار المسلمين، أن تكون جريمة الزنا صادرة من كتابية وفي أمصار مصرهم في مصره لا في مصر المسلمين، هنا يثبت التخيير. وهذا المقدار من التخيير الذي يثبت معتبرة السكوني بعد ملاحظة الروايات الأخرى لعله ثابت على القاعدة، ليس أمر خلاف القاعدة، لأن من لوازم إعطاء عقد الذمة وعهد الذمة للكتابي من لوازم ذلك أنهم يحكمون فيما يكون بينهم من الأمور بأحكامهم، والتي منها شرب الخمر إذا شربوا الخمر في مصرهم لا في مصر المسلمين، ومنها أيضا الزنا لو ارتكبوا الزنا فيحكموا في حقه، لهم أن يتحاكموا إلى قضاتهم وأن لا يرفعوا هذا الجاني هذا المجرم الزاني إلى حكام المسلمين. هذا لعله من شؤون عقد الذمة أصلا لأهل الكتاب، فإن من شؤون عقد الذمة أن تكون أحكامهم فيما بينهم وفي دائرة مصرهم لا في مصر المسلمين محترمة عند الحاكم الإسلامي وعند الدولة الإسلامية. فكأن هذا المقدار من التخيير ليس فيه شيء على خلاف مقتضى القاعدة، شيء على مقتضى القاعدة، لولا الرواية أيضا لعلنا كنا نقول بأن لهم أن يشربوا الخمر في بيوتهم في مصرهم، كما صرح بذلك في روايات شرب الخمر التي تقدمت أنه إذا شربوها بين المسلمين عدوا بحد شرب الخمر، وإذا شربوها في كنائسهم وفي مصرهم لا بأس بذلك. كذلك الزنا، لو زنوا في بلاد المسلمين يحدون حد الزنا، أما لو زنوا في بلادهم وفي مصرهم وهي بينهم فلهم بمقتضى احترام دينهم لهم أن يقضوا في الزاني والزانية عندهم بأحكامهم ولا يرفعوها إلى حكام المسلمين. فالتخيير في هذا المقدار ليس فيه شيء على خلاف القاعدة بل شيء على مقتضى القاعدة، فلا يثبت لا تثبت برواية السكوني سلام عليكم الله شيء أكثر من ما هو ثابت بمقتضى القاعدة الأولية، يعني بمقتضى عقد الذمة، وهذا يكون خاصا حينئذ بالكتابي، يعني بمن يدخل في الذمة، وأما الكافر الذي لم يدخل في الذمة فليس حينئذ يعني الحاكم يجب أن يقيم عليه الحد إذا لم يكن ذميا الكافر. هناك بعد لا يوجد عقد ذمة. والرواية أيضا واردة في خصوص النصرانية أو اليهودية لا في مطلق الكافر حتى الوثني حتى المشرك حتى المرتد ونحو ذلك. إذن فهذه الرواية أيضا لا يثبت شيئا زائدا على مطلق القاعدة. يوجد وجه رابع تمسك به بعض الأعلام لإثبات البريد لإثبات التخيير, سوف يأتي الحديث عنه إن شاء الله في يوم القادم.